بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الشرح الممتع لعلامة العثيمين على متن زادي المستقنن الحجاوي رحمه الله. الصلاة.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: والصلاة مشروعة في جميع الملل. قال الله تعالى: يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، وذلك لأهميتها ولأنها صلة بين الإنسان وربه عز وجل. وقد فرضها الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به بدون واسطة. وتأمل كيف أخر الله تعالى فرضيتها إلى تلك الليلة إشادة بها وبيانا لأهميتها، لأنها أولا فرضت من الله عز وجل إلى رسوله بدون واسطة، ثانيا فرضت في ليلة هي أفضل الليالي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نعلم، ثالثا فرضت في أعلى مكان يصل إليه البشر، رابعا فرضت 50 صلاة، وهذا يدل على محبة الله لها وعنايته بها سبحانه وتعالى.
ولهذا فهي أفضل أركان الإسلام العملية، أفضل من الزكاة والحج والصوم. نعم.
لكن خففت فجعلت 50 بالفعل و50 في الميزان، فكأنما صلى 50 صلاة. وليس المراد،
وهذا من تيسير الله عز وجل على هذه الأمة، والجمع في هذا التشريع بين يسر العمل وعظم الأجر، فهي 50 في الأداء و50 في الأجر يا أخوان. كأننا نصلي 50، سبحان الله، نصلي 5 ولنا أجر 50، هذا من فضل الله. فاجتمع لنا يسر العمل وسهولته مع عظم الأجر وما نقص من أجورنا شيء، كالحديث الصحيح الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الأمة مع الأمم السابقة، كمثل رجل استأجر أجيرا من الصبح إلى الظهر، وآخر من الظهر إلى العصر، هذا أعطاه كذا وهذا أعطاه كذا، ثم استأجر أجيرا من العصر إلى المغرب فأعطاه جملة ما أعطى الأجيرين. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. عندنا ليلة خير من 1000 شهر، ليلة تعبد الله فيها أفضل من عبادة 1000 شهر. عندك فضائل عظيمة، عندك سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، سبحان الله، تقرأ قل هو الله أحد في الأجر والثواب كما لو قرأت ثلث القرآن، سبحان الله. أعظم آية في القرآن فاتحة نحفظها جميعا، ليس البقرة. أعظم آية في القرآن آية الكرسي، تتصدق باللقمة لتلقي لها بالا فتلقى الله وهي كجبل أحد. فاجتمع لنا في هذه الشريعة المباركة بين يسر العمل وعظم الأجر، ولهذا الشريعة هذه تحتاج إلى فقيه يجمع الأجور. ده ناهيك عن النيات، لو أن لي مثل ما لفلان فهو بنيته فهما في الأجر سواء، بل إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كلف على صحيح المقيم. رجل الآن في بيته ليشهد الجماعة، وقد كان من أهل الجماعة من 10 سنوات وهو ملازم الفراش، صلاته بكم يا أخوان؟ بصلاة ولا ب27؟ ب27 وهو في بيت، ماذا تريد أكثر من هذا؟ سبحان الله، ماذا تريد أكثر من هذا؟ شريعة عظيمة اجتمع لنا فيها اليسر مع عظم الأجر. نعم. فهي 50 في الأداء ولكنها 50 في الأجر. نعم.
وليس المراد تضعيف الحسنة ب10 أمثالها، لأنه لو كان المراد الحسنة ب10 أمثالها لم يكن لها مزية على غيرها من العبادات.
يعني ليست مضاعفة هنا 55 راجعة إلى أن الحسنة ب10، وإلا أصلا ما الذي يفرق بين الصلاة وغيرها؟ طب الحسنة ب10 في جميع الحسنات وليس حسنة الصلاة فقط، فلا يبقى للصلاة مزية. انتبه، هذه مسألة مهمة جدا، هذه مسألة مهمة جدا. هل مضاعفة هنا 50 بال50 لأن الحسنة ب10 أمثالها؟ طب ما هذا في سائر الحسنات، بل إلى ما هو أعظم من ذلك، إلى 700 ضعف. يقول الشيخ
لكن ليس المراد تضعيف الحسنة ب10 أمثالها، لأنه لو كان المراد الحسنة ب10 أمثالها لم يكن لها مزية على غيرها من العبادات، إذ في كل عبادة الحسنة ب10 أمثالها، لكن الظاهر أنه يكتب للإنسان أجر 50 صلاة بالفعل، ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم
وهذا محل المنة ده محل المنة ها
ويؤيده أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو إمام أمته قبل فريضة الخمسين ورضيها ثم خففها الله تعالى فكتب للأمة أجر ما قبله رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضيه وهو خمسون صلاة
نعم.
ويدل لذلك ما رواه البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فراجعته يعني الله فقال هي خمس وهي خمسون في رواية مسلم أن الله قال يا محمد إنهن خمس صلوات
ماذا يعود إلى عدد الصلوات وليس فقط إلى عظم الأجر أن الحسن بن عشرة إلى عدد الصلوات هي خمس وهي خمسون نعم
قال يا محمد إنهن خمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك خمسون صلاة وفي رواية النسائي فخمس بخمسين فقم بها أنت وأمتك وهذا فضل عظيم من الله عز وجل بالنسبة لهذه الأمة ولا نجد عبادة
طيب يا أخواني فإذا هذه المسألة إيه؟ يعني هي خمسون إيه خمسون مثلا لو قلنا في الأجر أو لو قلنا في العدد يعني كما لو صليت خمسين صلاة إيه الفارق في هذه المسألة يعني كما لو صليت خمسين تضرب بعد ذلك بقى الحسنة بعشرة مثالية سبعمائة ضعف هذه مسألة ثانية يبقى هنا حصلت المضاعفة مرتين لكن الحسنة بعشرة مثالية تحصل المضاعفة من هذه الجهة وحدها كأي حسنة حسنة بعشرة مثالية دي مضاعفة من هذه الجهة إنما هذه مضاعفة من جهتين الجهة الأولى أنه يرتفع أداؤك من الخمس إلى الخمسين من جهة كما لو أديت خمسين بعدما حصل المضاعفة من هذه الجهة تأتي المضاعفة من جهة الأجر للخمسين وليس الخمس فقط فتكون المضاعفة قد حصلت مرتين يبقى كما لو أديت الصلاة هذه خمسين مرة طب ما أجر من أدى الصلاة خمسين مرة بخلاف من أدى الصلاة خمس مرات يبقى هنا هذه ثمرة الكلام في هذه المسألة هل المضاعفة هي خمسون أو خمسون من باب أن حسن بعشرة مثالية أو من باب أن خمس في الأداء وخمسون في الأجر بمعنى أنك كما لو أديت خمسين صلاة ثم بعد ذلك تضاعف على حسب الإخلاص وعلى حسب الخشوع وعلى حسب كذا فتحصل المضاعفة هنا مرتين نعم نعم المضاعفة باعتبارات أخرى صلاة الجماعة كذا مضاعفات بصلاة أخرى نعم
ولا نجد عبادة فرضت يوميا في جميع العمر إلا الصلاة فالزكاة حولية والصيام حولي والحج عمري
قال هذا أيضا ينضف إليه الأعذار فممكن إنسان الزكاة حولية لكن يموت ولم يزك قط لفقر ممكن يموت ولم يصم قط لعجز ممكن يموت ولم يحج قط كم من الناس الأبرار الأخيار مات ولم يحج كم من الناس الأبرار الأخيار مات ولم يزك فقير ما عنده ما يؤدي زكاة به فقير لا يستطيع الحج لكن كم من مسلم مات ولم يصلي إلا بقى إذا أسلم الآن ومات أو تاب ومات لكن هل يعقل أن مسلما يبقى هكذا لا يصلي مع قدرته ليس بمسلم ولهذا قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر بين الرجل وبين كفر الشرك ترك الصلاة فالصلاة تجب عليك فقير تجب عليك مريض تجب عليك مسافر تجب عليك حاكم تجب عليك في السلم تجب عليك في الحرب تجب عليك تجب عليك في الحرب على الوجه الذي تستطيع ولو أنك تسايف وتقاتل تجب عليك الصلاة ما تسقط الصلاة عنك بحال إلا في حال واحدة حينما لا تكون لك أهلية ذهب عقلك حينئذ ما في صلاة زي ذهب عقل الحاكم حينئذ ما في حاكم حينئذ ما في حاكم ليه لأنه ليس يوجد أهلية يناط بها التكليف إنما زكى مع القدرة إذا كان إنسان يملك صوم مع قدرة حج مع استطاعة نعم
قال الحجاوي رحمه الله تعالى تجب على كل مسلم قال الشيخ ابن عثيمين قوله تجب أي الصلاة والمراد بالوجوب هنا أعلى أنواع الوجوب وهو الفرضية، وهي في الدين في المرتبة الثانية بعد الشهادة بالتوحيد والرسالة. فالإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذه واحدة، وإنما صارت هاتان الجملتان واحدة لأن كل عبادة لا بد فيها من إخلاص تتضمنه شهادة أن لا إله إلا الله، ومتابعة تتضمنه شهادة أن محمد رسول الله.
الله أكبر. يقول هذه واحدة يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لما بينهما من التلازم، فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله فما شهد أن لا إله إلا الله، ومن شهد أن محمد رسول الله ولم يشهد الشهادة الأولى بطلت، فما يصلح، لابد من الشهادتين فهما متلازمتان. وعلى ذلك تحمل النصوص التي فيها الاقتصار على لا إله إلا الله أنها متضمنة وتلزم شهادة أن محمد رسول الله، وإلا لا تقبل الشهادتين بغير الأخرى. نعم.
فلهذا جعلهما النبي صلى الله عليه وسلم شيئا واحدا. والمرتبة الثانية هي الصلاة، فهي من أعلى أنواع الفرض. فقول المؤلف تجب، قد يقول قائل إن فيه شيئا من القصور، لأنك لو قلت عن كبيرة من الكبائر تحرم لهونت من أمرها، فإذا قلت في مثل الصلاة تجب، قد يقول قائل إن في هذا شيئا من التهوين بأمرها، ولكننا نقول إن المؤلف أراد أن يبين جنس حكم هذه الصلوات، وأنها ليست من النوافل أو التطوعات، بل هي من جنس الواجب. والدليل على وجوبها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإجماع المسلمين على ذلك إجماعا قطعيا معلوما بالضرورة من الدين. أما الكتاب فقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والشاهد قوله كتابا، لأن كتابا بمعنى مكتوب، والمكتوب بمعنى المفروض. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أي فرض.
نعم. فمن ألفاظ الوجوب الكتاب أيضا والفرضية. نعم.
ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم وقد بعث معاذا إلى اليمن أعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وأما الإجماع فهو معلوم بالضرورة من الدين، ولهذا لم ينكر أحد من أهل القبلة ممن ينتسبون للإسلام فرضها، حتى أهل البدع يقرون بفرضها. قال وقوله على كل مسلم، المسلم هو الذي
يعني ما في أحد من البدع يقول بأنها ليست فرضا أو أننا لا نصلي، حتى المرجئة الذين يقول بأن الإيمان معرفة ما قصدوه منك أنك أنت لا تصلي لا تصل لا، ولكن هذا حد الإيمان عندهم، الحد الذي يثبت به الإيمان، وليس الحد الذي يثبت به ما يجب على العبد وما لا يجب، إنما حد الإيمان. فالذي يعرف الإيمان بأنه معرفة، الذي يعرف الإيمان بأنه قول، الذي يعرف الإيمان بأنه الفعل، الذي يعرف الإيمان بأنه القول والتصديق، ليس اللي هو التصديق يعني، ليس قصده أنك لا تأتي من الشرائع إلا هذه، لا، لكن هذا حد الإيمان الذي من تركه كان كافرا ولم يكن مؤمنا. فمن قال الإيمان والقول فالحد عنده هو القول، فإذا تركه كان كافرا، أما إذا ترك من سواه لم يكن كافرا. والذي عنده أن الإيمان حد التصديق قصده أنه إذا لم يكن التصديق كان كافرا، وليس المعنى عند المرجئة أنك لا تصلي ولا تصوم ولا تزكي ولا تحج ولا إلى آخره، لا، ليس معنى هذا. ما أحد قال من 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 أهل البدع هؤلاء أنك ما تصلي ولا تصوم ولا تزكي، وأن الصلاة وعدم الصلاة واحد، وأن الزكاة وعدم الزكاة واحد، لا، إنما القصد هنا بيضع حدا للإيمان الذي من تركه كان كافرا، وعليه فإن من وضع الحد المعرفة فإذا أتى بالمعرفة كان مؤمنا، إذا لم يأتي بالمعرفة كان كافرا، القول إذا لم يأتي بالقول كان كافرا، التصديق إذا لم يأتي بالتصديق كان كافرا، أهل السنة القول والعمل إذا لم يأتي بالقول ولا بالعمل في أصله كان كافرا. جاء ملفقة فقالوا لا، حده القول والعمل، لكن لو ترك العمل كان مؤمنا، وهذا التناقض بعينه. فإن من وضع حدا للإيمان فمعناه إذا لم يأتي بهذا الحد لم يكن مؤمنا، فكيف تضع حد للإيمان وهو القول والعمل ثم تقول بأن الإيمان يثبت بلا عمل؟ هذا تناقض. إذن عرف الإيمان بأنه القول، ولهذا عاد تعريفكها للإيمان بأنه القول. اللي عندك إذا ترك لا يعني يكون كافرا، يقول لك قول اللسان مع القدرة وقول القلب وعمل القلب. طب وعمل جوارح لك لا، لو تركه لا يكون كافرا. إذن الإسلام عندك أن الإيمان عندك هو القول، قول الظاهر والقول الباطن وعمل الباطن، يبقى لا تدخل هذا في التعريف. وإلا لو أدخلت في التعريف في الحد والماهية للزمك أن تقول بأنه لا يثبت الحد ولا الماهية إلا بهذا الحد الذي ذكرت، إلا بهذا الحد الذي ذكرت. نعم نعم نعم، هذه غلاة بقى الصوفية لما لا يرون عدم الفرضية بإطلاق، لكن يرون أنه إذا وصل الإنسان إلى مرتبة معينة من الرتب لم يعد مكلفا، ولا شك في كفر هؤلاء من يعتقدون هذا. نعم، لكن في أصل الفرضية هم يرون المريد والمبتدئ والمراحل هذه لا، الصلاة واجبة، لكن هذه من مما يسقط به التكليف أصلا، ما يسقط به التكليف إذا يصل إلى مرتبة ما يحتاج إلى هذا التكليف، لأنه وصل إلى مرتبة ما يحتاج إلى الجهاد، إنما كان التكليف هذا لترويض نفسه ليصل إلى 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 دركة معينة، فلما وصل إلى دركة إبليس هنا رفع عنه التكليف. نعم.
وقوله على كل مسلم، المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج البيت، هذا هو المسلم الكامل الإسلام. ولكن المراد بالمسلم هنا من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات الحديث، فتجب على هذا الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالكافر لا تجب عليه. والمراد بنفي الوجوب على الكافر أنها لا تلزمه حال كفره ولا يلزمه قضاؤها بعد إسلامه. والدليل على أنها لا تلزمه حال كفره قوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، فهذا دليل على أن الصلاة لا تقبل منه، وإذا لم تقبل منه فإنها لا تصح، وإذا لم تصح لم تجب، لأنها لو وجبت وأتى بما يلزم فيها لصحت. وأيضا ربما نستدل بحديث معاذ لأنه لم يذكر افتراض الصلاة عليهم إلا بعد الشهادتين. إذن الكافر لا تلزمه الصلاة ولا يلزمه قضاؤها إذا أسلم، لقوله تعالى: كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يهدم ما كان قبله أو يجب ما قبله. ولم يلزم النبي صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا بقضاء صلواتهم الماضية، وقال: أسلمت على ما أسلفت من خير. وثم دليل من النظر، وهو أننا لو ألزمناه بقضائها بعد إسلامه لكان في ذلك مشقة وتنفير عن الإسلام، ولكن يحاسب عليها في الآخرة. واستدل العلماء لذلك بقوله تعالى:
بناء على أنه مخاطب بفروع الشريعة. نعم.
في جنات يتساءلون عن المجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. فإن قال قائل: مجرد تكذيبهم بيوم الدين يوجب أن يدخلوا النار، فالواجب أن يقال لولا
فالجواب
أن يقال: لولا أن لتركهم الصلاة وإطعام المساكين وخوضهم مع الخائضين تأثيرا في تعذيبهم لكان ذكره من باب العبث. نعم. وأما من حيث النظر فيقال: إذا كان المسلم يعاقب على ترك هذا الواجب وهو أكرم عند الله بلا شك من هذا الكافر، فكيف لا يعذب الكافر؟ فإن قلت: لا يعذب الكافر لأنه غير ملتزم بذلك إذ هو كافر، فنقول: وإن لم يلتزم لكنه ملزم شرعا لكونه عبدا لله، فكونه لا يلتزم عنادا منه واستكبارا لا يمنع العقوبة والعذاب، بل أقول: إن الكافر يحاسب على كل نعمة أنعمها الله عليه يوم القيامة. ودليل ذلك من الأثر قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، والذين لم يؤمنوا ولم يعملوا الصالحات عليهم جناح بالمفهوم، أي مفهوم وصف ومعنى، وهو الإيمان والعمل. وقال الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، أما هؤلاء الكفار فهي حرام عليهم ويحاسبون عليها بخلاف المؤمنين، فهي حلال لهم في الدنيا ولا يحاسبون عليها يوم القيامة. فإن قلت: إذا كانت حراما عليهم فلماذا لا نمنعهم من الأكل والشرب؟ فالجواب على ذلك أن الله عز وجل يرزق العباد الحلال والحرام لأنه تكفل بالرزق. قال الله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. إذن صار الكافر في الدنيا أشد محاسبة من المؤمن، لأن الكافر يحاسب على الأكل والشرب واللباس وكل نعمة. أما النظر الذي يدل على أن الكافر يعذب في الآخرة على ما استمتع به من نعم الله، فلأن العقل يقتضي أن من أحسن إليك فإنك تقابله بالامتثال والطاعة إذا أمرت، ويرى العقل أن من أقبح القبائح أن تنابذ من أحسن إليك بالاستكبار عن طاعته وتكذيب خبره. ولهذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فإذا لم يكن ذلك حقا له، دل على أن عمله من أقبح القبائح أن يستمتع بنعم الله ثم ينكر هذا الفضل بالاستكبار عن الطاعة وتكذيب الخبر،
كما جاء في الحديث الصحيح: فيعرفه نعمه عليه فيعرفها ثم يقول: فماذا عملت بها؟ فالإنسان هذه النعم سيحاسب عليها بين يدي الله عز وجل، لو أنه استعملها في طاعة الله فهي في ميزان حسنات إن شاء الله، ولو أنه استعملها في معصية الله فإنه يحاسب عليه. فكل نعمة إنما هي كالمنحة والوديعة عندك، ماذا أنت صانع فيها؟ فالإنسان يحاسب على عينيه وأذنيه ولسانه ويديه ورجليه، ماذا صنع بهذه النعم؟ أسخر في طاعة الله سبحانه وتعالى أم لا؟ إن كان في طاعة الله فالحمد لله. حتى نعمة العلم أيضا، هذه نعمة، نعمة العلم أن يكون الإنسان عالما طالب علم، هذه نعمة عظيمة، لكن ماذا عملت بعلمك؟ ولهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الصحيح في الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، وذكر منهم العالم الذي من الله عليه بالعلم والقرآن، قال الله عز وجل: فماذا عملت فيها؟ فقال: يا ربي قرأت فيك القرآن وعلمته، أو كما جاء في الحديث قال: كذبت، إذا ما قرأت ليقال قارئ. فهذا لم يستعمل النعمة في طاعة الله سبحانه وتعالى. بعض الناس عنده فصاحة، لكن فصاحته يستعملها في الصد عن سبيل الله لا في طاعة الله سبحانه وتعالى. أما الكافر طبعا لم يطع ربه، لهذا يعذب ويزداد عذابه على هذه النعم التي لم يستعملها في طاعة الله، مع ما عليه من الشرك، فهو يعذب على شرك، ويعذب على نعم الله عز وجل، ويعذب على هذه المفروضات التي تركها لأنه كان ينبغي أن يسلم فيفعلها فكان مخاطبا بها، فيعذب من أوجه الكافر، يعذب من أوجه. نعم يا عبد الرحمن. ليلة ايه؟ قال فين؟ اقرأ كده. نعم، بعض العلم ذكرها، وابن القيم ذكر مثل هذه المسألة، هي أنها أفضل ليالي بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث ارتقى فيها مرتقا يعني عظيما، وليس معناه أنها أفضل ليالي من جهة زمانها لعموم الأمة فنقول هي أفضل من ليلة القدر، يعني هذا بالنسبة للنبي لما حباه الله عز وجل فيها من الفضائل ما حباه، فقد ارتقى مرتقا عظيما لم يبلغه أحد، وكلمه ربه سبحانه وتعالى وكذا. لكن هذا له وللأمة، لأن الوحي هذا له وللأمة، يعني هذا له وللأمة، وهذه فيما يتعلق بالفضائل، بالفضيلة الخاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيما يتعلق بالفضيلة الخاصة لرسول الله، فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم في عمر رسالته ودعوته ما أكرم في زمان أعظم من إكرامه في هذه الليلة المباركة، حين ارتقى مرتقا عظيما لم يبلغه أحد من البشر، وكذلك أيضا ولا غيره، وكذلك أيضا كلمه ربه سبحانه وتعالى بلا وسيطة ولا بلا وسيطة، فهذه بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.